الحديث الثلاثون حقوق الله تعالى. عن ابي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم اشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن اشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، فحرم اشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن اشياء رحمه لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، يقول النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنه. هذا الحديث يعتبره علماء الحديث من أجمع الأحاديث لأحكام الشريعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم أحكام الشريعة كلها إلى فرائض وحدود ونواهي ومباحات، ولا يوجد حكم في الشرع إلا وداخل تحت قسم من هذه الأقسام. ولذا يقولون هو أجمع حديث لأحكام الشريعة الإسلامية في جملة تقسيمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض، الفرض كما تقول اللغة القطع، ولو جئت إلى فقه اللغة القرض بالقاف والفرض بالفاء لوجدت التقارب. الفرض القطع، والقرض تقول قرض الفأر الثوب بمعنى أكله وقطع. فرض الحبل الحجر إذا حز فيه من طول اللبس أو طول الحركة. ومنه الفرائض، المواريث لكل شخص قطعة من التركة مقطوعة من رأس المال. وهكذا قالوا: الفرض الحد والقطع والتحديد. ويقول الفقهاء فيما اصطلحوا عليه في أصول الفقه: الفرض والواجب مترادفان إلا في الحج، والواجب أيضا الأصل فيه الثبوت، فكل ما فرضه الله فهو ثابت، فبينهما ارتباط، ولذا قالوا هما مترادفان. ومن استدلالهم على أن الواجب الثبوت ما ينشدونه من قول الشاعر: أطاعت بنو بكر أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي. واجب بمعنى ساقط وثابت، وكذلك الآية الكريمة في البدن: فإذا وجبت جنوبها، لأن الإبل والبدن تنحر قائمة، فإذا نحرت سقطت على جنبها وثبتت مكانها لا تبرح مكانها. وقول الفقهاء الفرض والواجب مترادفان إلا في الحج، بمعنى أن العبادات الفرض والواجب سواء، ركن في العبادة لا تصح إلا به، والحج فيه الفرض وفيه الواجب، أو فيه الركن والواجب، والركن كما يقولون جزء الماهية، ليس شرطا في صحتها ولكن جزء منها. وفرق بين الركن والشرط، تقول الصلاة فيها ركوع وسجود وقراءة، وهذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة وباستقبال القبلة، ولكن الطهارة عمل خارج عن عملية الصلاة، تتطهر في بيتك وتصلي في المسجد، وكذلك استقبال القبلة، استقبال الجهة خارج عن ماهية الصلاة، تكبير وركوع وسجود وسلام وقراءة، فالركن جزء الماهية. فيقولون الركن والفرض والواجب كله سواء إلا في الحج، فالركن في الحج ما لا يتم الواجب إلا ما لا يتم الحج إلا به، وإذا فات فلا حج، والواجب في الحج يجبر بدم. ومثل لهذا مثلا الوقوف بعرفة، ركن في الحج وفرض، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، كل هذا من الأركان والفروض المتفق عليها. رمي الجمار لو تركه يجبر بدم والحج صح، طواف الوداع يجبر بدم والحج صح لأنه واجب خلافا لمالك، طواف القدوم. إذا الحج فيه أعمال يفوت إن تركت، سواء كانت خطأ أو نسيانا أو عمدا. من فاته الوقوف بعرفات فلا حج، الحج عرفة، ويبقى بإحرامه ويأتي إلى الكعبة ويطوف يتحلل بعمرة، وعليه حج من عام قابل. وإذا أخر طواف الإفاضة لن يتم حجه إلى أن يطوف بالبيت. فقالوا الفرض والواجب في جميع العبادات سواء ما عدا الحج، ولكن عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله اصطلاح في الفرض والواجب، فقال الفرض ما ثبت بدليل قطعي من كتاب الله، والواجب ما ثبت بطريق الآحاد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال مثلا في زكاة المال فرض، زكاة الفطر قال واجب، لأن زكاة المال جاءت بكتاب الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة، هي زكاة المال، سواء كانت الحبوب والثمار أو كان الذهب والفضة أو عروض التجارة أو بهيمة الأنعام، لكن صدقة الفطر إنما جاءت بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصلوات الخمس هي فروض، وإن أما الوتر فهو عنده واجب، لأنه ثبت بسنة الآحاد، والجمهور يقولون الوتر سنة، لكن لما كثرت فيه الأحاديث ارتقى عند أبي حنيفة وصار واجبا، لكن ليس كالفرض يعادل السنة المؤكدة عند الجمهور. إذن إن الله افترض أو فرض فروضا، الجمهور على أن تلك الفروض هي أركان الإسلام وما أوجب الله العمل به، فلا شك أن الصلاة واجبة والطهارة لها واجبة، فرض لا تصح الصلاة إلا به، والزكاة واجبة في جميع أجناس الأموال الزكوي، والصوم واجب، والحج والجهاد عند بشروطه، وهكذا كل ما أمر الله به أن يفعل ورتب على تركه عقوبة فهو فرض وهو واجب عند الجمهور، فلا تضيعوها.
لا تضيع الصلاة. وبما تضيع؟ في أحد أمرين، إما بتركها حتى يخرج الوقت وهذا تضيع لها، وإما بإتيانه إياها ولكن على طريقة بغير ما خشوع ولا خضوع ولا تأمل فيها ولا ولا إلى آخره، كما جاء في الحديث إن العبد إذا صلى الصلاة أو أدى الصلاة بخشوع وخضوع وتلاوة ورفعت إلى السماء أو صعدت إلى السماء ولها رائحة زكية، كلما مرت بسماء قالت ملائكتها ما هذا؟ قالوا صلاة فلان، فأخذت تصلي عليه وتدعو له إلى أن تصل إلى عرش الرحمن. وإذا صلى الصلاة وضيعها تأتي تطرق لها السماء فلا تفتح لها أبواب السماء، وتلف كما يلف الثوب الخلق ويلقى يرد بها إلى وجهه وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. إذن فلا تضيعوها، أحد أمرين، إهمالها أو ترك وقتها، والتضييع التفويت، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه حينما حمل على فرس له رجلا في سبيل الله، ونعلم عمر لن يقتني فرسا إلا فرسا يتجاوب مع شجاعة عمر ومع قتاله، فلما حمل على هذا الفرس الجيد الأصيل الذي حمل عليه وأخذه هبة من عمر، لم يستطع أن يؤدي واجب هذا الفرس، لأن الفرس قد يكلف أكثر من الولد في طعامه في نظافته في ترويضه في أداء واجبه في إلى آخره. يقول عمر فرأيت الذي أخذه قد ضيعه، ضيعه بأي شيء؟ بعدم أداء واجبه، أهمل حقه. إذن الإهمال تضييع، إذن الصلاة لا تضيع بأي شيء، إما بتركها حتى يخرج وقتها أو في آخر الوقت كما جاء في بعض الروايات ينظر إلى الشمس حتى إذا ما اصفرت قام ونقرها نقر الغراب، وإما أن يصليها في أول وقتها ولكن يترك الجماعة وهو يستطيع أن يحضرها، أو يأتي وقلبه مشغول. ولذا الآية الكريمة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول بعض السلف الحمد لله الذي قال عن صلاته ولم يقل في صلاته، لأن قل أن يسلم مسلم في أن يسهو في صلاته بنوع ما. ولذا شرع الله سجود السهو تداركا لما عسى أن يقع من نقص، والإنسان لا يسلم من إيش؟ ليس معصوما من السهو، ولكن فرق بين أن يدخل في الصلاة ويكبر الله أكبر ثم يذهب ويحسب حسبة بيع وشراء ومكسب وربح وروحة وجية إلى آخر. إذن الفرائض يجب أن تحفظ، ولذا جاء الحديث خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة فمن حفظها وحافظ عليها، حفظها فأداها في وقتها، أو حفظها بواجباتها وحافظ عليها أي أداها في وقتها. وقد جاء الحديث أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال إيمان بالله، قال ثم ماذا؟ قال الصلاة في أول وقتها. وإن كان جاء سائل آخر فقال له إيمان بالله ثم ماذا؟ جهاد في سبيل الله. وجاء ثالث وقال فقيل إيمان بالله ثم بر الوالدين. وقد أشرنا سابقا بأن المفتي يجب أن ينظر إلى شخصية المستفتي، ما الذي يصلح له؟ هل كانت هذه الأسئلة في أوقات مختلفة؟ فحينما كانوا في حالة جهاد قال جهاد في سبيل الله، أو حينما لم يكن هناك جهاد وسلم قال الصلاة في أول وقتها، أو لم يكن هؤلاء لهم أحد من الأبوين، وجاء السائل وله أبوان ويعلم أنه مخصر في حقهما، فقال بر الوالدين، يعني أعطى كل سائل ما يناسبه. مثل ما يأتيك إنسان أي العمل أفضل، تنظر فيه تجد والله العسكريين الجندية، لأنك تجد فيه نشاط وتجد فيه طموح. في إنسان تجد هدوء وكذا، والله البيع والشراء فيه خير. تجد إنسان آخر يقول والله في العمل في الدائرة الفلانية كذا، لأنك تنظر. وكثير من الجامعات لها برامج ولها اختيار لبعض الأشخاص. وكان الشيخ محمد بن إبراهيم الله يغفر له قبل أن يتخرج الفوج الذي سيتخرج من كلية الشريعة أو كلية اللغة يكون قد صنفوا قبل أن يتخرجوا. على أي أساس؟ ما يرون فيهم ملامح ما يصلح له لتدريس، لقضاء، لتفتيش، لعمل إداري، إلى ما يكون. إذن مما جاء منه صلى الله عليه وسلم في الأفضلية، أي العمل أفضل؟ إيمان بالله. ثم جعل قرين الإيمان بالله إيش؟ الصلاة على أول وقتها. بل إن الله سمى الصلاة إيمانا لما تحولت القبلة وأسف بعض الناس عمن مات ولم يصلي إلى الكعبة، قالوا ما يكون حال هؤلاء. لا، وما كان الله ليضيع إيش؟ إيمانكم. الإيمان موجود، لكن سمى الصلاة إيمانا. إذن أول الفروض كما تقدم عندنا ورأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فإذا ضيع العمود أو كان هزيلا لا يحمل البيت، إن ضيعته ولو كان قويا ما بنيت بيته، وإن جئت بعود هزيل لا قيمة له كما جاء في بعض الآيات، كم من مصل ليس له من صلاته إلا التعب، وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. المرأتان اللتان استأذنتا في الحر في الصيام أن تفطرا في غير رمضان، قال تعال ويأتي بقدح فيه، فإذا بها تقيء دما ولحما عبيطا نصف القدح، تأتي بثانه وتكمله، قال تصومان عن الحلال والحرام وتفطران على لحوم الناس. من لم يدع قول الزور العمل به فليس إلا هو حاجة أنيش تبقى طعامه وشرابه. وهكذا إذا حظ الإنسان من صلاته ما عقل. ولذا كثير من الناس يشتكي ما يعتريه من الوسوسة في الصلاة وشرود الذهن. ما علاجه؟ حنا وانتم سوا، هذه أمور تغلب على الإنسان. ولكن كما ذكر العلماء أكبر ما يعينك على نفسك في صلاتك هي أن تتمعن وتستحضر معاني ما تقرأ، ولذا تسمع نفسك لا أن تمرر القراءة على ذهنك وتمر هكذا كالسذكار أو كأحلام اليقظة، لا، تتلفظ بالقراءة بقدر ما تسمع نفسك فقط لكي تشغل ذهنك بما تسمع. ولذا قالوا اتخاذ السترة في الصلاة. طب السترة عن ايش؟ قالوا لتحجز النظر من ان يطيش امامك. اذا كنت قائما فليكن نظرك في منتصف المسافة ما بين طرفي قدميك إلى السترة. فإذا ركعت إذا كنت قائما فنظرك في حدود السترة، إذا ركعت كان نظرك في منتصف المسافة ما بين السترة وأطراف أصابع القدمين، فإذا سجدت كان نظرك في أرنبة أنفك الجانبين، فإذا جلست للتشهد كان نظرك في حدود السترة. وهكذا حواسك من حيث النظر محصورة، أما ذكرك وبالك تنظر إلى حركات الصلاة وهيئات. إذا بدأت بالله أكبر ورفعت يديك كأنك طردت كل شاغل دنيوي وراء ظهرك واستقبلت بقلبك ووجهك إلى القبلة، ثم قرأت واستمعت فإذا انتهيت من ركن القراءة وتريد أن تنتقل إلى ركن الركوع، ينبه الفقهاء بأن التكبيرة التي تأتي عند الانتقال لا تأتي بها قطعا، لما تأتي بها مدة لتشغل فراغ انتقالك، فأنت قائم هكذا لا تقول الله أكبر وتركع، لا، الله أكبر، تبدأ في اللفظ الجلالة وتنتهي بالتكبير عند استوائك راكعا، فتكون في حركة الانحناء إلى الركوع مشتغلا بلفظ الله أكبر. فإذا استقر الظهر راكعا اشتغلت بالتسبيح ثلاث، فإذا أردت الرفع من الركوع قلت سمع الله لمن حمده، تستغرق حركة الاعتدال في هذا الذكر، فلم يبقى للشيطان عندك وسوسة. وهكذا إذا هويت إلى السجود شغلت حركة الهوي بقولك الله أكبر. إذا من أهم الفروض التي افترضها الله على المسلم هي خمس صلوات في اليوم والليلة، كما قال صلى الله عليه وسلم فلا تضيعوها بأي شيء، إما بتأخيرها عن وقتها وإما بالتشاغل في أدائها وعدم إعطائها حقها. وبهذا إخواني، لكي يساعد الإنسان نفسه على نفسه، انظروا إلى سماحة الشرع وإلى التنبيهات اللطيفة. أنت تكون في مزرعتك، في مصنعك، في مكتبك، في أي عمل كان، كل إنسان على ما يسر الله له. فإذا أنت بغتة، فإذا تسمع المنادي الله أكبر، مهما كنت في أي عمل ستصغي إلى الله أكبر. وقد قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن، ما تتركوا تهملوا صف أذانكم، لا، فقولوا مثل ما يقول. طب هو بنادي الناس من أجل حضور الصلاة وإحنا نقولش، لازمنا نتساءل. هو طلع فوق المنار وبأعلى صوته، والآن حطوا ميكروفونات حتى تبلغ أبعد ما يكون، خايف هذا بنادي البعيد ليحضر. طب وأنا أقول مثل ما يقولش، لكي تتذكر، لأنك حينما تقول مثل ما يقول المؤذن تكون في شبه فترة انتقال، انتقال من انصرافك إلى عملك، وأنت مفرغ جهدك كله وشعورك وإحساسك كله مستغرق فيما كنت فيه. فإذا بدأت ولو أنت في عملك الله أكبر الله أكبر، انشغل الذهن بتكبير الله والقلب تجاوب مع المنادي، فما يصل إلى حي على الصلاة، أيوة الآن يجب أن أترك العمل، حي على الفلاح، أي والله الصلاة هي الفلاح وليس في العمل، الله أكبر الله، نعم الله أكبر من كل عمل، لا إله إلا الله هي التي من أجلها خلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن يدك تترك ما بيدها، إن كنت كاتبا تركت القلم، إن كنت زارعا تركت آلة الزراعة، إن كنت صانعا تركت آلة الصناعة، وأجبت المنادي ذهبت تتوضأ واستعملت الماء لأي شيء، حران تبغى تتبرد، متوشك تبغى تنظف، لا، إنما تجيب حي على الصلاة، إنما تجيب حي على الفلاح وأنت على أحسن حالة. فكانت نظافة في الظاهر وتنبيه لنظافة في الداخل. أنت في تلك اللحظات سمعت النداء واستجبت إليه وجمعت شعورك وتوضأت وخطوت خطاك إلى المسجد. جاء الحديث بأنه إذا توضأ الإنسان فإذا غسل يديه تناثرت الذنوب كفيه مع آخر الماء. إذا تمضمض تناثرت الذنوب فيه، إذا غسل وجهه، إذا غسل يديه، إذا غسل قدميه، تناثرت ذنوب كل هذه الأعضاء، وكان ممشاه إلى الصلاة له بكل خطوة حسنة، ويمحى عنه بكل خطوة سيئة أو خطيئة، ويرفع له بها درجة، وكانت صلاته نافلة له. يعني صلاتك زيادة خير لك عن هذه الخطوات، عن هذه الحسنات. إذا استحضرت من أول لحظة، كأنها عملية تحضير، إذا سمعتم المؤذنة فقولوا مثل ما يقول، كأنها عملية إيش؟ تحضير للذهن، تحضير للقلب، جمع للشعور. فإذا ما جئت ووقفت في الصف، الله أكبر، فعلا دخلت كما يقول الحسن رضي الله تعالى عنه. إذا أردت أن تدخل على الله بلا استئذان وتكلمه بلا ترجمان، فأسبغ الوضوء ثم أتي المسجد واستقبل القبلة وكبر للصلاة. من استأذنت منه وانت داخل من الباب؟ ما استأذنت أحد، الباب مفتوح. في بيوت أذن الله أن ترفع ويكرى فيها. حينما تدعو بأي لغة كانت، وأن نحن نرى خاصة في الحرمين جميع الألسنة واللغات تقف في صف واحد، وكل يسأل ربه بلغته دون أن يحتاج إلى ترجمان بينه وبين الله. وإذا سألك عبدي ولا عبادي؟ عبادي، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأيضا من ناحية أخرى يا إخوان، انظروا إلى عملية السنة. قبل كل فريضة سنة، حينما تأتي قائم من النوم، يمكن وفقك الله وصاحي بدر شوية وسمعت الأذان وأجبت وتوضأت وجئت، بردك نوع من الكسل نوعا ما أو شيء، صليت ركعتين سنة الصبح، ثم أقيمت الصلاة وصليت الفجر. أسألكم بالله فيما يقع للإنسان من بعض الحالات، حينما تأتي على التهيئة، التعبئة التي عبأتك إياها كلمات الأذان، ثم جئت وصليت ركعتين مثل ما تقول بروفة، مقدمة، تجربة، تهيئة، سبحان الله، فكأنك قمت بين يدي الله في ركعتين زيادة في التهيئة. اسمحوا للجماعة الرياضيين يقول قبل ما يخش الملعب يقول روح يسخن. ليش هذا؟ أعضاء وعضلات جامدة، يأتي بعض الحركات الآلية العضلية من أجل أن أعصابه تسيب أو عضلاته تشد أو كذا، ثم يدخل إلى المعركة أو الميدان أو الملعب وهو متهيئ. نقول المسلم يؤدي النافلة قبل الفريضة تهيئة لقيامه بين يدي الله وهو في أكمل ما يكون استحضار. يعني نقدر نقول إنها تمرين، نقدر نقول زيادة تحضير، سميها ما شئت، إنها تعطيك زيادة تنبه وزيادة يقظة وزيادة رغبة فيما عند الله. فإذا دخلت في الفريضة عفويا يمكن تحتاج إلى شيء من التحضير، لكن صليت السنة، وكل فريضة كما أشرنا قبلها سنة، قبلها نافلة، هذا هو الفجر، وتلك هي الظهر ركعتين أو أربع، وتلك هي العصر ما بعدها شيء، لكن قبلها أربعا سنة، والمغرب كان يصلون قبلها، حتى يقول الراوي حتى إن الغريب إذا دخل المسجد ظنا رأى الناس قد بادروا إلى السواري، فيظن الغريب بأن الناس قد صلوا المغرب. يعني كثرة من يصلي قبل المغرب، وجاء الحديث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، يعني لازمة. وكذلك ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين، والمغرب له أذانان، يعني الأذان والإقامة، لماذا؟ تهيئة. وهكذا أيها الإخوة، قبل العشاء نافلة وبعدها نافلة، يهمنا أن تلك التقدمات من الأذان ومن الوضوء من أنك تجاوب المؤذن في كلمات الأذان ومن في الصلاة فيقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا لشيء إذ كان قد نسي. أظن تعلمون قصة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، جالس في المسجد في المجلس، فإذا جاء رجل يا إمام لقد دفنت دمالا لي ونسيته، أين كيف أحصل عليه؟ طب سبحان الله وبحني بس شغل في هذا. لكن ها شوف ثقة العامة في العلماء، قال تريد أن تحصل على المال الذي دفنته؟ قال نعم. قال إذا جاء إذا انتصف الليل فقم وتوضأ وأسبغ الوضوء وصل ركعتين لله لا تحدثن نفسك فيها بشيء، فإذا فرغت من الصلاة ستعرف أين المال. فهمتم هذا جماعة؟ هذا سر. فمن الغد جاء الرجل قال جزاك الله خيرا قد وجدت الماء. فقال أصحاب أبي حنيفة عجيبة والله، ما علاقة صلاته بالليل في المال الذي كان قد دفنه؟ قال نعم، وما أنسنيه إلا إيش؟ الشيطان للنساء. فإذا جاء ليصلي وبتلك الصلاة بتلك النوع المخصوص بخشوع وخضوع وعدم أن يحدث نفسه فيها بشيء خالصة لوجه الله، هذا تحرق الشيطان ما يقدر يصبر عليها، سيشغله فيها بأن يذكره موضع المال. ولذا قالوا تعالى كيف عرفت المال؟ قال نعم، فعلت كما قال لي الإمام وحرصت ألا أحدث نفسي فيها بشيء. فإذا أنا حينما جلست للتشهد فإذا بذكر ينطلق عني ويقول لي تذكر أن المال كان في المحل الفلاني، فعجلت بالتشهد وذهبت إلى المال فوجدته. سبحان الله، في لحظات. وأنا أقول يا أخوان حتى تجيكم صلاة العشاء حينما تسمعون المؤذن يقول قد قامت الصلاة، انظر في كل واحد معاه ساعتين، مو ساعة واحدة، توقيت زوال وتوقيت غروب، انظر في الساعة، وحينما يقول السلام عليكم ورحمة الله انظر في الساعة، الأربع ركعات كم أخذت؟ ستة، خمسة، عشرة، ما يمكن توصل عشرة أبدا، خليها تصل ثمانية، كل ركعة لها دقيقتين، يعني ثمان ركعات الإنسان ما يقدرش يضبط نفسه، لكن الشيطان لا حلقة إلا بالله. مهما يكن من شيء لا ينبغي للإنسان أن يسترسل معه. الذين آمنوا إذا مسهم إيش؟ طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم ارتح حالا، يعني يمكن يأخذ فيذهب بك إلى مكة، يمكن يأخذ فيضحك عليك ولك تروح عمرة وتصوف وتسعى ما تشعر بنفسك إلا أنت على الصفر. لا، إذا انتبهت وانت فرابل ارجع، لا توصل معه إلى إيش؟ إلى مكة. وقد يأتي للتاجر البضاعة وصلت المحل الفلاني والباقية في المحل الفلاني وفيها كذا ومجيها الآن كذا إلى كذا، لا، سيحاول معك أن يذهب بك إلى ما تشتغل به وتتجاوب معه. الطالب بكرة الاختبار كذا، المواد فتك، كل إنسان يأتي الطالب العلم قد يأتي المسألة اللي كنت شغل بالك حصلها في محل كذا، اطلبها في كتاب كذا، كل إنسان يأتيه من الباب الذي يستجيب إليه. وليس هناك إنسان يستطيع أن يمتنع نهائيا وليس معصوما من ذلك، لأن الشيطان يجند كل قواه عند الصلاة. فكما يقول بعض العلماء، هل السارق يدخل بيتا خربا؟ يختفي فيه فقط، لكن ليسرق منه؟ لا، لكن أين يذهب السارق ليسرق؟ البنوك الخزائن الكبيرة ولا البيوت العامرة ولا كذا. إذا المؤمن حينما يكون بين يدي الله الخزينة مليانة، فهو يريد في تلك اللحظة. إذا فرض فروضا فلا تضيعوها. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا على الحفاظ على فروض الله سبحانه وتعالى. من الفروض التي فرضها الله. بعد الصلاة يا اخواني كثير، ولذا يقولون من الحفاظ على الصلاة المحافظة على النوافل الراتبة. حتى قال بعض العلماء من تعمد ترك النوافل تسقط شهادته. فبالرجل اللي جاء للرسول وقال والله لا ازيد على ذلك ولا انقص، ويقسم صلى الله عليه وسلم على فلاحه ان صدق، قالوا نعم. ذاك رجل اخذ نفسه بحد السيف بالعزم القاطع، فهو لا له ولا عليه، حافظ على فروضه. ولذا جاء الحديث افضل ما تقرب الي عبدي بايش؟ بما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب الي بالنوافل. فنوافل العبادات هي مرتقى الصالحين في وصولهم الى الغاية القصوى، حتى احب فاذا احببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها، وجعلته عبدا ربانيا يقول الشيء كن فيكون. لايش؟ مجال النوافل. اما الفرائض فهي الحد الادنى. ثم يقول اذا التزمت بالفرائض فقط فوقع تقصير. حيضع فيش في الفرائض، لكن اذا التزمت النوافل مع الفرائض فوقع تقصير. حيقع فيش في النوافل، كما قالوا الا وان لكل ملك حمى، من حان حول الحمى يوشك ان يقع فيه، لكن اذا جعل بينه وبين الحمى قدر ميل 2 كيلو، يوم ما تشيل منه غنمة هتنزل في الحمى ولا في المسافة اللي بينها وبين الحمى؟ المنطقة المحايدة كما يقولون. لكن اذا اقترب بغنمه على حدود الحمى، لو ان شاة ندت عنه 1 متر هتسقط في الحمى. أرأيت لو كان هذا الحمى نارا مؤججة تبدو منه؟ أرأيت لو كان بحيرة أو كان بئرا عميقة تبدو منه ولا تبتعد بعيد؟ تبتعد مخافة أن تسقط فيه. وهكذا النوافل هي حمى وهي حفاظ لتلك الفرائض، كما جاء في الحديث انظروا هل لعبدي من نوافل، أي حينما ينظر في صلاته فتقول نعم يا ربي له نوافل، فيقول اجبروا فريضته من نافلته، يعني احتياط. ويقول ابن عباس وهكذا بقية العبادات. نأتي الى الصوم، فرض الله الصوم، كيف نضيع الصوم؟ اما ايضا بالتساهل في امره وعدم الصبر على الجوع والعطش عياذا بالله بان يفطر، واما يمسك شكليا، يمسك عما احل الله ويفطر عن المحرم. ولذا تقدم لنا والصوم ايش؟ جنة. فالصوم جنة، والجنة هي مثل الجبة، تجنه اي تحفظه وتقيه ما لم يخرقها. قالوا بما يخرقها يا رسول الله؟ قال بكذب او بسباب او بغيبة او نميمة. يبقى شكيمة الجبة ولا الجنة هذه المخرقة ما تحمي بشيء. السيارة المصفحة اذا كان فيها فرجة 5 سم تنفذ الرصاصة. لكن كما قال جابر رضي الله تعالى عنه لا يصوم العبد حقا حتى تصوم جوارحه. والحديث اعم، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا تضييع الصيام إما بتركه بالكلية، وإما بإهمال مراعاة حقوقه. وكذلك أيضا للصوم نوافل، جعل الله سبحانه وتعالى لرمضان 6 من شوال، وجعل في أول السنة وفي آخرها، جعل 10 من ذي الحجة ويوم عاشوراء ويوم عرفة، الاثنين والخميس من كل شهر 3 أيام، كما في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وأبي ذر أوصاني خليلي بثلاث، صوم 3 أيام من كل شهر. وألا أنام إلا على وتر وركعتي الضحى. وصلوا ثلاثة أيام كما يقول مالك، ليس هناك تحديد. إن شاء جعلها في هذا الشهر من أول الأسبوع والشهر الثاني من آخر الأسبوع حتى لا يهجر الأيام عن الصوم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم ترتيب ذلك ألا يفرد الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. إن كان يقوم يقوم ليالي الأسبوع ولا يفرد ليلة الجمعة، وإن كان يصوم يصوم من الأيام ما شاء ولا يفرد يوم الجمعة بصوم. وجاء الحديث من صام يوم الجمعة فليصم يوما قبله أو يوما بعده، أي حتى لا يفرد هذا اليوم بالصيام. وجميع الأيام صالحة لصوم التطوع ما عدا يومي العيدين ويوم الشك والخلاف في ثلاثة أيام منى لغير من لم يجد الهدي. إذن الصوم أيضا مما فرض الله سبحانه وتعالى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فلا تضيعوا. ومن العجيب يا أخوان كما قالوا عن عثمان رضي الله تعالى عنه، مر على شاب في رمضان سكران، قال ويحك رضاع أطفالنا صيام وأنت مفطر. وبعض قضاة المدينة مر على شاب وهو مفطر في رمضان فأخذه وجلده، قال ألا تستحي، الأطفال في البيوت صائمون وأنت في رمضان مفطر، مثلك وتكلم عليه. قال إنها تكون الأولى والأخيرة ولم يرى بعد ذلك مفطرا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كما جاء في سلف الأمة، جاءت الصلاة مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر، كذلك كانوا يفعلون في الصوم، كانوا يروضون الأطفال على الصوم والجوع. فإذا بكى الطفل أعطيناه اللعب يتلهى بها، فطفل يعطى يجوع ساعة ساعتين، وطفل يجوع أربع خمس ساعات، وطفل يجوع نصف النهار. وهكذا شاهدنا أمهاتنا في أخفالنا الصغار حينما يبكي، بعدين بعدين أجيب لك الطعام أصلح لك هو، إلى أن يمر بعض الساعات وهو يشعر بشيء من الجوع. فكانوا يعودون الأطفال على الصيام كما يعودونهم عليه على الصلاة. وهكذا الزكاة لا تضيع، تضيعها بأي شيء، هذا مجالها واسع، إما أن يتركها بالكلية وإما أن يغمض عينه وهو يحسب رأس ماله. كم رأس ماله؟ ها الحاضر ولا الغايب ولا اللي يكون، أو أنه يدقق في الحساب، وإذا أراد أن يعطي النصاب المفروض فتش، يطلع هذه لا لا يطلع هذه هذا كذا، ينظر إلى ما أقول وسط المال دون الوسط، فهذا طبيعي، بخلاف المؤمن الذي يتعامل بصدقته مع الله. تعلمون في قصة الصحابي عامل الزكاة، أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل إلى جهة الحنكية والنخيل وهذه النواحي الشرقية، فمر على صاحب إبل عند الماء فعد الإبل 25 فقال عليك بنت مخاض، هذا نصابها في الزكاة، لأن زكاة الإبل كل خمس فيها شاه إلى 20، فخمس وعشرون بنت مخاض وست وثلاثون بنت لبون إلى آخره. قال بنت مخاض، بنت مخاض يعني اللي ولدت العام الماضي وأمها ماخذ حامل هذه السنة، يعني بنت سنة وبدأت في الإيش في السنة. قال له زكاة إبلي بنت مخاض؟ قال نعم. قال كيف هذا؟ لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب، تأخذها في سبيل الله، إيش تسوي للمساكين هذه؟ لا لا لا، هذه ناقة كوماء فخذها في سبيل الله. فقال عمل لا لا ما أستطيع أخذها، ما فرض الله عليك إلا هذه الصغيرة كما سيأتي، وحد حدودا فلا تعتدوها، المفروض عليك في إبلك بنت المخال الصغيرة هذه. فيختصم العامل مع صاحب المال. فريضتك بنت المخاض يقول لا خذ ناقة كوما. عمكم شفت خصومة مثل هذه؟ ها؟ سمعتم بها؟ والله أمر عجيب. العامل يقول جيب الصغيرة هذه، وصاحب يقول لا خذ هذه الكبيرة. ليه؟ لأنه يتعامل مع من؟ مع الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا إلى آخر. فحينما اشتدت الخصومة قال العامل لا تتعب نفسك ولا تتعبني، إن كنت مصرا عليها فدونك رسول الله للمدينة، اذهب بها إليه، أنا ما أقدر أخذها. شوفوا أمانة العمال، أمانة العمال إلى أي حد. فجاء مع العامل بناقته، فقال العامل للرسول صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل جئت إلى ابنه فالقضية كذا كذا كذا. فقال صلى الله عليه وسلم لصاحبها: أطيبة بها نفسك؟ قال: بلى والله يا رسول الله. كيف أدفع بنت مخاض في سبيل الله وهي لا ظهر يركب ولا ذرع يحلب، لكن أحب أن تأخذ مني هذه الناقة. قال العامل: خذها. وقال لصاحبها: بارك الله لك في إبلك. عاش الرجل إلى زمن معاوية رضي الله تعالى عنهما، وكان يعطي العشرات من الإبل في زكاة إبله. بارك الله لك في إيش؟ في إبلك. هذه ما تروح بلاش. وهكذا أيها الإخوة، فحفظ الزكاة وعدم تضييعها إما بضبط نصابها وإما بوفاء حقها. ولذا قال الفقهاء: زكاة الحبوب والحيوان والثمار من أوسط النوع، لا من جيده فيكون إرهاقا على المالك، ولا من رديئه يكون ضيعا للمسكين. ولذا عمر رضي الله تعالى عنه لما مرت عليه أنعام الصدقة وجد شاة حافلا ضرعها، فقال: والله ما أعطى هذه أهلها بطيب نفس. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن وأعطاه التعليمات الكاملة قال: وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. لأنك إذا أخذت كرائم الأموال ظلمتهم فيدعون عليك. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. من أخطر أنواع تضييع الفرائض الزكاة. قد يجتهد في حسابها ويتخير نوعها ويقدمها بأكمل ما تكون، ولكن يحبطها ويبطلها، كمن يصنع بركة عسل ويضع فيها قطرات الصبر والسم. الله تعالى يقول: ولا تبطلوا صدقاتكم بإيش؟ بالمن والأذى. إذن قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. إذن تضييع الزكاة أخطر من تضييع الصوم ومن تضييع الصلاة، لأنه قد يكون بشيء ما من الرياء أو بشيء ما من الإيذاء. يجب أن يحفظ شعور المسكين الذي يدفع له، لأنه لا يتمنن عليه بما يعطيه، لأنه يدفع حقا واجبا، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ولذا للحفاظ على كرامة المسكين وحفظ ما يوجهه أن يتعرض للغني يمن عليه، كلف الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتحمل مسؤولية جمع الزكاة وليس له شيء منها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أعطاها طيبة بها نفسه فبها ونعمت، ومن منعها أخذناها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، ليس لمحمد ولا لآل محمد منها شيء. يعني يقوم في جمعها ويقوم في توزيعها وليس له منها شيء. لماذا؟ لما قل الفقراء خذوا حقكم؟ بعدين يتهارشوا وتخاصموا يتضاربوا. ومنذ أن عطلت الزكاة وقطعت الصلة بين الغني والفقير ووجدت الفجوة، جاءت المبادئ التي تهدم وتهدم وتنتزع البركة، وجاءت مبادئ ينادى بأن يحل محلها غيرها والله لا يؤدي واجب الزكاة إلا الزكاة، لأن كما قال تعالى تطهرهم وتزكيهم، تطهر الغني من دنة الشح وتزكي الفقير من دران الحقد. فالزكاة عامل ربط وتعاطف ومؤاخاة، وبالله تعالى التوفيق.